صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء أبيات فضل أبيات فضل كل موجود بها إن طاف للآمال نال تفضلا أغلقنا بعد رحيل سبط محمد فغديت عقيب الأنس مثوى للبلاء يا تاركا حرم النبي ومكة يا تاركا حرم النبي ومكة حرم الإله مخافة أن يقتلى ما كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليفة الجبار حتى تقتلى الله أكبر كيف أفضل محرمين للحج من خوف الطغاة تحللا وتحج كل الناس بيت الله فيه أمن ويخرج خائفا متوجلا بأبي وبي أفدي المضيع حقه لم يرقبوا فيه النبي ولا الولا فأحل من إحرامه في مكة خوفا وصير حجه في كربلاء ما جلبت والحجاج ضجوا في فرد ضجة ذا يصرخ ذاك يصيح والأكوان مرتجة يا وصفه إمام الناس طالع ما قضى حجة كل الناس حجهم تام بس حسين ما تم بس حسين ما تمه من الأرجاس من عونه يوم اللي تجي الحجاج هو مقوض ضعونه والتفت عليه الحاج بالحسرة يودعونه اجا محمد وشاف الناس حول حسين ملتمة تزفر وانجرح قلبه ونادى والدمع مسجوم باكر موقف الحجاج وين تروح يا مظلوم قال المصطفى جاني وامرني اشيل اليوم حج بكربلاء والدين من دمي ابار اسمه حج بكربلاء ومكتوب دمي ينسفك بيها عزوتي ولم صاير كلنا ننذبح فيها قال لا عجل يا مظلوم نسوتنا دي خليها ترجع للمدينة وروح قلبي هيجت همه قال لا بعد جدي قال هالنسوة يسلبوها فوق الهزل الشامات مسبية يودوها فرجة تصير بين الناس بالمجلس يدخلوها يتهكم عليها يزيد حتى والدي يشتمه
طيب الله لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ولا يكون غيره ولا يجيء غيره قلنا إن هذه الرواية بيّن فيها الإمام سلام الله عليه دوام واستمرار الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة والذي يلقي نظرة على كلام الإمام سلام الله عليه يجد فيه تأكيدا على هذا المعنى وهو دوام وبقاء الأحكام إلى يوم القيامة فنشوف الإمام قال حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا وإلى يوم القيامة فأتى بلفظين أبدا وإلى يوم القيامة وكذلك بالنسبة للحرام قال حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة فيؤكد الإمام على هذا المعنى وهو دوام واستمرار هذه الأحكام إلى يوم القيامة ثم في الأخير يقول ولا يكون غيره ولا يجيء غيره لا يكون غيره، يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله تام، ما فيه غيره، لأنه تام مشتمل على جميع ما يحتاج إليه الناس، ولا يجيء غيره، هذا نفس معنى الأبدية والدوام إلى يوم القيامة. إذا ما بيجي غيره يعني هذا هو الباقي، فما بيرتفع ويأتي محله غيره. فالإمام أكد في هذا الكلام على هذا المعنى. ونحن انطلاقا من هذه الرواية تحدثنا في الليلة الماضية بنحو مجمل عن فكرة قال بها أهل الحداثة ووصلت إلى مجتمعنا وإلى شبابنا، وهي فكرة ضرورة تغير وتبدل مجموعة من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. بناء على هذه الفكرة تكون هذه المجموعة من الأحكام عند هؤلاء مؤقتة، إليها زمان معين، مو دائمة ومستمرة إلى يوم القيامة. هذه الفكرة التي قالوا بها، وهي فكرة في غاية الخطورة، لها أساس تبتني عليه، لكن ذلك الأساس أساس فيه خلل وفيه خطأ، فيكون الأساس ضعيف والفكرة التي ابتنت عليه تنهدم. نبدأ ببيان الأساس الذي بنوا عليه فكرتهم، ثم نبين الخلل فيه لينهدم الأساس فتنهدم الفكرة التي ابتنت عليه. الأساس هو أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع الأحكام اعتباطا، يعني لا يعطي الشيء الوجوب اعتباطا أو يعطيه الحرمة اعتباطا، وإنما هناك ضوابط، هناك شيء يجعل الله سبحانه وتعالى يعطي الوجوب لهذا الشيء ويعطي الحرمة لذاك الشيء ويعطي الاستحباب لشيء والكراهة لشيء والإباحة لشيء. يعني مو الله سبحانه وتعالى اعتباطا وبكيفه يجعل هذا واجب ويجعل هذا محرم ويجعل هذا مستحب. الشيء الذي تكون فيه مصلحة للإنسان وتكون تلك المصلحة في غاية الأهمية بحيث لا يصح تفويتها على الإنسان يعبر عنها بالمصلحة الملزمة، يعني لازم يحصل عليها الإنسان هالمصلحة وما يصح تفويتها عليه. الشيء اللي فيه مصلحة في غاية الأهمية هو الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الوجوب، فلا يوجب شيئا إلا إذا كانت فيه مصلحة للإنسان في غاية الأهمية. الشيء الذي فيه مصلحة لكنها ليست في غاية الأهمية، يعني لو فاتت على الإنسان لا بأس في ذلك، يسموها مصلحة غير ملزمة، هذا الشيء يعطيه الله سبحانه وتعالى الاستحباب. الشيء اللي فيه مفسدة قوية بحيث لا يصح إيقاع الإنسان فيها يعبر عنها بالمفسدة الملزمة، هذا الشيء الذي يكون مشتملا على هذه المفسدة يعطيه الله الحرمة، فلا يحرم الله شيئا إلا إذا كانت فيه مفسدة قوية ما يصح إيقاع الإنسان فيها، وإذا كانت فيه مفسدة لا مو قوية، يعني لو وقع فيها الإنسان لا بأس يعطيه حكم الكراهة. إذا خلى الشيء من المصلحة ومن المفسدة أعطاه الله حكم الإباحة. فلكل حكم من هذه الأحكام الخمسة سبب، كون الشيء مشتملا على مصلحة في غاية الأهمية هو السبب في إعطائه الوجوب، كون الشيء مشتملا على مفسدة قوية هو السبب في إعطائه الحرمة، كون الشيء خاليا من المصلحة والمفسدة هو السبب والعلة في إعطائه الإباحة، وهكذا. هذا إلى الآن شيء صحيح. الشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يعني الشيء اللي فيه مصلحة في غاية الأهمية يصير له وجوب، أما إذا ما فيه مصلحة في غاية الأهمية ما يصير له وجوب. الشيء اللي فيه مفسدة قوية هو اللي يصير لحرمة، إذا لا ما يصير لحرمة، وهكذا. فإلى الآن هذا الشيء صحيح. من بعد هذا يقولوا المصالح والمفاسد يمكن أن تتغير من زمان إلى زمان. شلون يعني؟ يعني يقولوا يمكن أن يكون شيء ذا مصلحة في غاية الأهمية في زمان، ثم يأتي زمان آخر لا يكون فيه هذا الشيء ذا مصلحة في غاية الأهمية، ويمكن أن يكون شيء فيه مفسدة قوية في زمان ثم يأتي زمان آخر لا يكون فيه كذلك. الأشياء مو باقية على حال واحد، هذا الشيء اللي مشتمل على مصلحة يكون مشتمل على مصلحة دائما وأبدا وفي جميع الأزمنة، والشيء اللي مشتمل على مفسدة قوية دائما يكون كذلك وفي جميع الأزمنة. لا، يمكن أن يأتي زمان يكون فيه الشيء ذا مصلحة ثم يأتي زمان آخر لا يكون فيه كذلك، يمكن أن يكون في زمان ذا مفسدة وفي زمان آخر لا يكون كذلك. مثل الدواء بالنسبة للمريض، الآن زمان المرض هالزمان هذا يكون فيه الدواء نافعا لهذا الشخص، لكن بعد ارتفاع المرض وحصول الشفاء له لا يكون الدواء نافعا بالنسبة إليه، يمكن أن يكون مضرا به. فالدواء وهو شيء واحد، هذا الدواء من دون تغير ومن دون تبدل فيه، في زمان المرض يكون نافعا وفي زمان الشفاء لا يكون كذلك، وإنما يكون مضرا. إلى الآن هم صحيح الكلام اللي يقولوا هذا صحيح، وعلى هذا الأساس وقع النسخ في الشرائع. النسخ يبتني على هذا، يعني الآن يجي شريعة يأتي بها نبي من الأنبياء، ثم تأتي شريعة أخرى يأتي بها نبي آخر من الأنبياء، هالشريعة اللي جت من بعد نسخت الشريعة السابقة. صحيح النسخ مو معناه تبدل الأحكام اللي في ديك الشريعة كلها وتغيرها بتمامها، لا، تبقى أحكام على حالها موجودة في ديك الشريعة وفي هذه الشريعة اللاحقة، لكن تتغير وتتبدل بعض الأحكام فتصير هذه شريعة غير تلك الشريعة وتنسخ تلك الشريعة. هالتبدل في مجموعة من الأحكام يعني يكون شيء واجب في تلك الشريعة وليس واجبا في هذه الشريعة، أو بالعكس هذا التبدل سببه أن الشيء كان فيما مضى ذا مصلحة في غاية الأهمية فأوجبه الله على أهل ذلك الزمان، جاء الزمان هذا الآن صار مو ذا مصلحة في غاية الأهمية فارتفع عنه الوجوب وصار فيها الشريعة مو واجب. فالأشياء اللي مشتملة على مصلحة لا تكون كذلك في جميع الأزمنة، والشيء اللي يكون ذا مفسدة قوية ما يكون كذلك في جميع الأزمنة، تتغير وتتبدل الأشياء من كونها ذات مصلحة إلى كونها ليست كذلك، أو من كونها ذات مفسدة إلى كونها ليست كذلك. هذا ممكن، التغير والتبدل في الأشياء وفي المصالح والمفاسد هذا ممكن، وعليه يقوم النسخ. فإلى الآن هذا كلام صحيح. ثم يقولوا من ذاك الزمان اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن 14 قرن وشوية، صار تبدل وتحول في الأشياء، وهني ابتدأ الخلل والخطأ في أساسهم. كون الأحكام إليها أسباب صحيح، إذا ارتفعت الأسباب ترتفع الأحكام صحيح، يعني كون الشيء مشتملا على مصلحة في غاية الأهمية سبب للوجوب صحيح. فإذا ما يصير فيه مصلحة في غاية الأهمية يرتفع الوجوب عنه صحيح. كونه الشيء في زمان مشتمل على مصلحة وفي زمان آخر لا يكون مشتملا على مصلحة، إمكان هذا صحيح. بس الآن هم يدعوا الوقوع والتحقق، يعني يقولوا في أشياء في ذلك الزمان كانت مشتملة على مصالح والآن لا، يوم كانت مشتملة على مصالح كان لها حكم الوجوب أو الاستحباب، الآن مي مشتمل على مصالح لازم يرتفع الوجوب أو الاستحباب. في أشياء كانت فيما مضى مشتملة على مفاسد فكان لها حكم الحرمة أو الكراهة، الآن مي مشتملة على مفاسد فلازم ترتفع الحرمة أو الكراهة. فهم مو بس قالوا بإمكان أن تكون الأشياء فيما مضى ذات مصلحة وفي زمان آخر لا، قالوا بحصول التغير والتبدل في جملة من الأشياء. فيقولوا مثلا الربا كما ذكرنا في الليلة الماضية، يقول الربا كان في الفترة السابقة مشتملا على مفسدة يحرك عند الإنسان الجشع والطمع وحب المال، الآن أصبح مو مشتمل على مفسدة، كونه مشتمل على مفسدة فيما مضى هو السبب في حرمته، الآن مو مشتمل على مفسدة يعني سبب الحرمة انتفى وارتفع فلازم ترتفع الحرمة. الحجاب والتستر بالنسبة للمرأة فيما مضى كان مشتملا على مصلحة للمرأة، الآن مو مشتمل على مصلحة، يوم كان مشتمل على مصلحة كان حكمه الوجوب، الآن بعد ما صار مو مشتمل على مصلحة لازم الوجوب يرتفع، وهكذا. فالخلل اللي عندهم ابتدأ من هنا، ادعاؤهم حصول التغير والتبدل في جملة من الأشياء بالفعل. لو قالوا يمكن أن تتغير الأشياء من زمان إلى زمان فيكون الشيء ذا مصلحة في زمان وليس كذلك في زمان آخر، أو يكون ذا مفسدة في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر، لو بس ادعوا الإمكان هذا صحيح. لكن هم يدعون الوقوع والتحقق، يقولوا في أشياء تغيرت وتبدلت كانت مشتملة على مصلحة في الفترة الماضية والآن لا، في أشياء مشتملة على مفسدة في الفترة الماضية والآن لا. نقول أن هذا خلل وخطأ في فكرتهم وفي أساسهم. ليش؟ لأن الذي يدعي حصول تغير وتبدل في المصالح وفي المفاسد لازم يكون عنده اطلاع هو على المصالح والمفاسد التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام. يعني لازم عشان أنا أدعي أن صار تغير وتبدل إن شاء الله الكلام واضح يعني. هو يقول عشان أدعي أنا حصول تغير وتبدل في المصالح والمفاسد التي من أجلها شرعت الأحكام، لازم أعرف المصلحة التي من أجلها شرع الله هذا الحكم. يعني أعرف أن الله أوجب الصلاة من أجل المصلحة الفلانية، حرم الربا من أجل المفسدة الفلانية، يكون أعرف المصلحة وتكون مشخصة عندي عشان أعرف أنه الآن مو موجودة هالمصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم في هذا الشيء، كانت موجودة من قبل، هي السبب في إعطائه الوجوب والآن هي موجودة، فأعرف أن المصلحة التي من أجلها وجب هذا الشيء قد انتفت فينتفي الوجوب عنه. أو أعرف أن السبب في تحريم الله لهذا الشيء هو المفسدة الفلانية، والآن مو موجودة فيها المفسدة الفلانية التي من أجلها حرم، فأعرف أن السبب في الحرمة قد ارتفع فترتفع الحرمة. هذا شيء لا يمكن لعقل الإنسان أن يصل إليه على نحو القطع واليقين. يعني أنا لما أشوف الله سبحانه وتعالى أوجب شيئا، كل اللي أقدر أستفيده أن هناك مصلحة في الصلاة في غاية الأهمية هي التي جعلت الله يوجبها، بس حتما في مصلحة لي في الصلاة في غاية الأهمية عشان هذا الله أوجبها، لكن ويش المصلحة التي من أجلها أوجب الله الصلاة، ويش المصلحة بالضبط، هذا ما أقدر أصل إليه بعقلي على نحو القطع اليقين. لما يحرم الله شيء أعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الشيء لأنه مشتمل على مفسدة، لكن ويش المفسدة اللي الله من أجلها حرم هذا الشيء، هذا شيء ما يمكن أن يصل إليه عقل الإنسان القاصر. إن دين الله، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة. يعني عقل الإنسان لا يمكنه أن يتوصل إلى المصالح والمفاسد التي على أساسها شرع الله هذه الأحكام، لازم يجي البيان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أو على لسان الأئمة. إذا يجي بيان يعني من الله أن السبب في إيجار الشيء الفلاني هو اشتماله على المصلحة الفلانية، هني يصير عندنا علم. إذا يجي بيان من الله أن السبب والعلة في تحريم الشيء الفلاني اشتماله على المفسدة الفلانية، عرفنا الآن وش المفسدة اللي من أجلها حرم هذا الشيء. إذا يجي بيان من الله يحصل لنا العلم، إذا ما يجي بيان من الله سبحانه وتعالى يبقى الإنسان جاهلا بالمصلحة التي من أجلها أوجب الشيء وبالمفسدة التي من أجلها حرم الشيء. غاية ما يحصل للإنسان الظن، يعني يمكن يشغل فكره فيظن أن السبب في إيجاب الشيء الفلاني هو المصلحة الفلانية، السبب في تحريم الشيء الفلاني هو المفسدة الفلانية. أما أن يحصل له القطع، يحلف بالعباس على قولتهم أن السبب في تحريم هذا الشيء هو المفسدة الفلانية والسبب في إيجاب هذا الشيء هو المصلحة الفلانية، هذا ما يمكن له. فدول الآن أصحاب هالفكرة لما نجي إلى حكيهم حول الأحكام نشوف عندهم ادعاء لكون السبب في الحكم الفلاني هو كذا، والآن هالسبب مو موجود فلازم يرتفع الحكم، السبب في تشريع الحكم الفلاني هو كذا، والآن السبب هذا ارتفع فلازم يرتفع الحكم، وهكذا. هذا ادعاءاتهم. يعني مثلا كما ذكرنا في الليلة الماضية قالوا السبب في تحريم الربا هو وجود الجشع عند اليهود والحب للمال، فكان الواحد منهم إذا جاء واحد بيقترض منه يشترط عليه أن يرجع له ما اقترضه وزيادة، فشرع تحريم الربا من أجل القضاء على الجشع الموجود عند اليهود. هذا اللي يدعوهم، نقول لهم من أين علمتم أن السبب في تشريع حرمة الربا وفي تحريم الربا هو هذا؟ من وين؟ الله قال أنا حرمت الربا من أجل القضاء على الجشع الموجود عند اليهود، أو الرسول قال هذا؟ ما صدر هذا لا من الله ولا من رسوله، فأنتوا من وين قلتوا أن السبب هو هذا؟ أو من وين قلتوا أن السبب في فرض الحجاب على المرأة والتستر هو كونها تعيش حالة التخلف؟ السبب في فرض الحجاب عليها أنها كانت تعيش حالة التخلف، ارتفع هالسبب هذا، الآن المرأة ما تعيش حالة التخلف، حالة التمدن والتطور، فلازم يرتفع فرض الحجاب ويزول. من وين قلت أن السبب في فرض الحجاب على المرأة هو تخلفها؟ فإذا زال التخلف يرتفع فرض الحجاب. أو في المثال اللي ذكرناه أمس عنهم بالنسبة إلى المأكولات والمشروبات المحرمة، قالوا السبب في تحريمها على الإنسان أنها تضر بجسد الإنسان، لأنها تضر بجسده حرمت، فلو ما تضر بجسده ما تكون محرمة. هذا اللي يقولوا. ثم يقولوا الآن الطب اكتشف مضاد إذا يتناوله الإنسان، لو يأكل من هاللحوم وش ما يأكل ما راح تضر بجسده، فبأكله إلى هالمضاد وتناوله إليه قبل لا يأكل هاللحوم السبب في تحريمها يزول، السبب هو إضرارها بالجسد، والآن بتناول هذا المضاد لا تكون مضرة بالجسد، فالسبب اللي أدى إلى تحريم هذه المأكولات زال، فترتفع الحرمة. نقول لهم من وين قلت أن السبب في تحريم هذه الأشياء هو كونها تضر بجسد الإنسان؟ ألا يحتمل وجود مفسدة أخرى في هذه المأكولات والمشروبات وتلك المفسدة هي السبب في تحريم هذه المأكولات؟ هذا محتمل لو لا؟ يعني من أين حصل لكم القطع والجزم واليقين بأن السبب في تحريم هذه الأشياء هو إضرارها بجسد الإنسان؟ ثم هل مضاد هذا لو سلمنا بأنه فعلا يدفع الأضرار الجسدية المترتبة على أكل هذه المحرمات أو شرب هذه المحرمات، لو فرضنا هذا لأنه دولة يعني يضرب أشياء ويجهلوا أشياء، الآن هم توصلوا إلى أن مثلا هاللحم هذا إلى أضرار جسدية معينة على الإنسان، الضرر الفلاني والضرر الفلاني، فقاموا سووا مضاد بحسب هالأضرار هذه اللي دروا عنها، يعني بحيث يدفع هالأضرار اللي دروا عنها، يمكن أن تكون هناك أضرار جسدية أخرى ما يدروا عنها هم وما أخذوها في حسابهم يوم يسووا هالمضاد، فهالمضاد ما بيدفع تلك الأضرار الجسدية اللي هم ما اكتشفوها وما يدروا عنها. لكن لو فرضنا أن هذا المضاد فعلا يدفع الأضرار الجسدية اللي تترتب على أكل هذه اللحوم كلها، الإنسان مو بس عنده جسد، الإنسان عنده جسد وعنده روح، ومثل ما الجسد في أشياء تنفعه وفي أشياء تضره، الروح أيضا في أشياء تنفعها وفي أشياء تضرها، الروح مخلوق من المخلوقات، وكل مخلوق يتأثر، الذي لا يتأثر هو الخالق جل وعلا، لا يؤثر فيه شيء. أما أي مخلوق من المخلوقات تحط إيدك عليه تشوفه يؤثر ويتأثر. الروح مخلوق من المخلوقات، ففي أشياء تضرها وفي أشياء تنفعها، مثل العقل، العقل في أشياء تنفعه وفي أشياء تضره. حتى دول اللي لازم تجيهم حكايات من أهل الاكتشاف العلمي، حتى دولة يعني اللي لو تقول الروايات تقول الأكل الفلاني يقوي الحافظة، الروايات تقول الأكل الفلاني يسبب للإنسان النسيان، الروايات تقول كذا كذا، ما يهم، ما يدير بال لك، يعني يقولك ما علي أنا من هالحكي، علي من الحكي اللي يقولوا أهل الاكتشافات العلمية. حتى دولة يؤمنوا ويعترفوا بأن هناك أشياء تنفع العقل وتزيد في قوته، وهناك أشياء تضر العقل وتضعفه. أداكوا الآن إن كان في المجلس أطباء واجد سامحونه، يعني الآن داكم مسوين كبسول يعطوه للحامل فيه زيت السمك الظاهر ما شنو، حتى ريحة الزفرة في ريحة السمك، يعطوه إلى الحامل ويقولوا هذا يقوي عقل وفهم الجنين، فهم يعترفوا بأن هناك أشياء تنفع العقل وهناك أشياء تضره. الروح أيضا في أشياء تنفعها وفي أشياء تضرها. أنت هالمضاد هذا دفعت به الأضرار الجسدية التي تترتب على أكل الحرام، لكن تبقى الأضرار الروحية. أكل الحرام يضر بروح الإنسان وبنفسه، أكل الحرام ربما يحرف الإنسان عن ولاية أهل البيت، يحرف عن المسار الصحيح. يعني هذا اللي يأكل حرام رايح 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 ويكثر من أكل الحرام، يهون عنده ارتكاب المحرمات، يهون عنده ترك الواجبات، ربما انحرف عن ولاية أهل البيت بسبب أكله للحرام، روحه وجزء نفسه تلوثت، فهان عنده ارتكاب الحرام وترك الواجب، وشيء فشيء يمكن أن ينحرف عن الصراط المستقيم ويخرج من ولاية أهل البيت. اللي يأكل الحرام يمكن أن لا يرى لشيء حرمة أبدا، ما يشوف فيه حرمة للكعبة التي جعلها الله حرما آمنا، حتى لو واحد حكمه القتل ويدخل إلى الكعبة يحرم قتله ما دام هناك، فما يشوف حرمة للكعبة. والأعظم من هذا ما يشوف حرمة لابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة، اللي حرمته أعظم من حرمة الكعبة، لا يشوف حرمة لسيد الشهداء ولا حرمة للكعبة. فيدس 30 شيطانا من بني أمية ويأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ما عنده حرمة لا للحسين ولا للكعبة. بينما الحسين يطوف حول الكعبة سمع هاتفا يسلم عليه، رد عليه السلام ثم قال من المسلم؟ قال سادسكم تحت الكساء جبرائيل. أبا عبد الله حل من إحرامك قبل أن تنتهك محارمك، فإن يزيد أمر بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. عزم الحسين على الاقتصار على العمرة وترك الحج والخروج من مكة، لكن قبل خروجه أسند ظهره إلى الكعبة وقام في الناس خطيبا فقال الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأرض
الأوصال تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. في الرواية ما بقي أحد بمكة إلا وحزن لمسير الحسين ضج الحجيج ضجة واحدة في أمان الله. خرج أبو عبد الله من مكة في جوف الليل عند السحار يقول بعضهم إنما خرج الحسين في جوف الليل خوفا على أخته زينب أن يراها أحد من الأجانب عندما تخرج من دارها إلى الهودج. هيئت الهوادج وأركبت النساء وتحرك ضعن الحسين من مكة وصل الضعن إلى مشارف مكة وإذا بعبد الله بن جعفر قد أقبل قادما إلى مكة مع ولده رأى ولداه ضعنا خارجا من مكة أخبروه بالخبر قال اكشفوا لي خبر هذا الضعن. عرفوا من هيئة الضعن أنه ضعن خالهم الحسين فأقبل عبد الله بن جعفر مسرعا فلما وصل إلى الحسين اعتنقاه قال له يا ابن العام كيف تخرج في مثل هذا اليوم وقد جاء الناس ليحجوا بحجك بساي لك يسرى كان عزمك للسفر يا ابن الأماجي اقضي الحج أكبر مكة وعيد العيد. قال لها ابو السجاد ودمع العين تبدي حجي وعيدي في عندي ضحايا ما أحب الكربلاء شبان كلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجلها هل تعاينهم ضحايا الغاضر بحج فيها حج ما حج النبي من آدم الأول تصير هي مقصد إلى الشيعة المحبين لا وين يا زوار قال الغاضري يا ويلي قلت سلة قال عني السلوة بعيد صب الماء تم وصفك بإيدي وبإيدين على إيه خايف على زينب يدخلوها
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. غير سوء حالنا بحسن حالك. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم اوسع في أرزاقهم. حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات برحمتك. أسكنهم الفسيح من جنتك وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.